بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل النهاردة مع دروس الإيمان بالقضاء والقدر وبنستكمل مع منزلة المشيئة ومع دروس التفاؤل إن شاء الله بنهدي هذا الدرس إلى الأخت الغالية هنا وعنوان الدرس يا هنا افتحي نافذة قلبك ليدخل شعاع الأمل. إن شاء الله مع المشيئة النافذة اللامحدودة بنظل نستلم رسائل الأمل والتفاؤل والرحمة من أرحم الراحمين مع قدرة الله سبحانه وتعالى اللي بتصرف أمور حياتنا وبتفتح لنا أبواب الرحمة في حياتنا. بنفضل نتعلم مع قوانين المشيئة من القرآن الكريم وزي ما تعلمنا وما أمرنا إلا واحدة بسم الله الرحمن الرحيم وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبسم الله الرحمن الرحيم ويرزق من يشاء بغير حساب. إحنا بندعو الله سبحانه وتعالى أن يعمق إيماننا وثقتنا وتوكلنا على مشيئة أرحم الراحمين. بنستكمل في بداية الدرس نتعلم من حياتنا وأقدرنا عن عظمة مشيئة الله في كن فيكون. إن شاء الله النهاردة أنا هقف مع منطقة جديدة في كن فيكون وهي مشكلة الإنجاب. مشكلة الإنجاب إن رغم تقدم الطب تقدم ملحوظ في هذا المجال ورغم أن هذا التقدم هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى لكي ييسر الحياة على البشر لكن تظل مشيئة الله سبحانه وتعالى هي المتحكمة في أحداث الحياة. فربنا سبحانه وتعالى زي ما قال عن نفسه في القرآن الكريم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذن هذا هو الله القادر المقتدر على العطاء. بنقف معاه إن شاء الله وبنقف مع اسمين من أسماء الله الحسنى علشان وإحنا ماشيين ونتعلم عن مشيئة الله نتعلم عن الله من خلال أسمائه. الاسمين اللي حنعرفهم النهاردة هما القادر المقتدر. القادر المقتدر دول اسمين من أسماء الله الحسنى بيدلوا على قدرة الله على ما يشاء وأن الله لا يعجزه شيء. الله سبحانه وتعالى القادر هو كامل القدرة. بقدرته أوجد الموجودات وبقدرته دبرها وبقدرته سواها وأحكمها وبقدرته يحيي ويميت ويبعث العباد للجزاء ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ولا يريد. كان صلى الله عليه وسلم بعد السلام من الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا سبحانه وتعالى القادر المقتدر هو القادر على العطاء القادر على عطاء كل شيء لعبيده لأنه بيتولى رزقهم في الدنيا وفي الآخرة كما قال تعالى عن موسى عليه السلام وهو يصف عطاء الله سبحانه وتعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل العطاء من الله لأن الله هو القادر والمقتدر على فعل كل شيء وعلى عطاء كل شيء. هنقف دلوقتي إن شاء الله وقفة مع مشكلة الإنجاب علشان إن شاء الله نتعلم من خلالها. إحنا كل اللي بناخده من مواقع مختلفة في حياة البشر يعني مشكلة الرزق مشكلة الإنجاب مشكلة الزواج مشكلة العمل وخدنا كمان مشكلة المرض. لما بنقف مع ابتلاءات الحياة احنا بنقف مع هذه الابتلاءات لنصل الى المشيئة وحين نصل الى المشيئة يبقى وصلنا الى الامل ووصلنا الى الله القادر المقتدر. فدائما ان شاء الله تكون قلوب المؤمنين تختلف عن قلوب غير المؤمنين لان قلب المؤمن داخله ان مشيئة الله تفعل كل شيء لان الله هو القادر المقتدر وهو قدير على كل شيء ولا مستحيل مع الله سبحانه وتعالى. انا هبدأ اولا بقصة لان فيها معاني كتير وقصة الحقيقة يعني غريبة شوية. أنا حتى يعني بقرأ قصص كتيرة قوي الحقيقة عشان الدروس لكن القصة دي بالنسبة لي كانت قصة غريبة سبحان الله وفيها عبرة وعظة إن شاء الله لكل من يريد الإنجاب بإذن الله. سبحان الله القصص اللي أنا بجيبها دي من بريد الجمعة بس من 20 سنة مثلا، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن القصة اللي أنا جايبها النهاردة اللي كتبتها أو بعتتها بتقول أقرأ في بريد الجمعة بعض القصص التي تدعونا للتمسك بالأمل في رحمة الله إلى ما لا نهاية مهما تشتد الأحزان والآلام. هي بتقول كده: وكان آخر ما قرأت من هذا النوع رسالة اللحظة السحرية التي وردت فيها قصة السيدة الفاضلة التي كانت تعاني من مشكلة في الزواج لتأخر الزواج عليها والإنجاب، القصة اللي قلناها الأسبوع اللي فات. سبحان الله، هي بتكتب قصة تستكمل بها قصة الأسبوع اللي فات، وهي بتقول الحمد لله أن ربنا أعطى هذه الأخت 3 توائم كويس عشان يديها خلفة العمر دفعة واحدة، ودي مشيئة الله القدر على كل شيء. القصة دي بتقول هذه الأخت اللي بعت القصة دي بتدفعني لأروي رسالة لقصة سيدة من قريباتي المقربات تجبرني بعدة سنوات، أنا هقول باللغة بتاعتنا عشان يبقى أسهل، بتحمل شهادة جامعية وتتمتع بجمال أخاذ، وبالرغم من جمالها فقد تعثرت خطواتها على طريق السعادة طويلا، إذ تزوجت وهي في 20 لبضع سنوات ثم طلقت لعدم الإنجاب، ثم تزوجت من شخص آخر لسنوات أخرى وطلقت لنفس السبب، ونصحها الأطباء بألا تسعى للإنجاب مرة أخرى لأن طريق مسدود أمامها ولا أمل لها فيه. انطوت السيدة الشابة على نفسها وراحت تكتر أحزانها وأملها، فساء إليها الأقدار مهندس بيكبرها 20 عام كان متزوج وفشل في زواجه لعدم الإنجاب ولعدم صبر زوجته السابقة عليه، الزوجة السابقة مرضاش تنتظر إلى أن يؤتي العلاج ثماره معه، كان بيتعالج بس مراته قالت له لا لغاية كده كفاية ويلا كل واحد في حاله، وهنا وجد كل منهم في الآخر ضلات ولقوا نفسهم هما الاثنين بتجمعهم ظروف متشابهة هما الاثنين لا ينجبوا، وتزوجوا وكان كل منهم مقتنع في أعماقه بأنه لا أمل في الإنجاب، ولكن لا بأس من الأخذ بالأسباب ولو من باب شغل النفس، عايزين بقى يعني ربنا يا رب يعني يرأف بحال كل إنسان. الناس اللي بتبقى عندها أولاد طول النهار تشتكي من ولادها وتعبنا ودوشنا وعملنا، لما بتخش بيت لاتنين متجوزين بقالهم 10-15 سنة وما عندهمش أطفال سبحان الله بيبقى البيت يعني استغفر الله العظيم دايما تقولي ناقصه حاجة، البيت ده في حاجة ناقصاه، رغم ان الناس يعني تقولك ايه مفيش مشكلة ما عندناش اطفال، لا مفيش حد ربنا يكتب عليه لحكمة ان لا يكون عنده اطفال وتكون نفسيته ما زالت لا تشتاق الى الاطفال، فالناس دي بتعمل ايه رغم ان الدكاترة ممكن يقول مفيش امل يقولك برضو دينا موراناش حاجة، اليوم طويل قوي لان انت يومك كله رايح في الاطفال، دول ما عندهمش اطفال فيعملوا ايه يبتدي يروح الدكاترة تانيين الدكاترة جداد على أساس إن إن شاء الله يعني يكون في أمل، وبيشغلوا نفسهم وبيبعدوا عن كلام الناس اللي بيضغط عليهم. المهم يا ستي فبتقولك ابتدوا يروحوا الدكاترة تانيين، ولأن الراجل الزوج الجديد ده اللي أكبر منها 20 سنة كان له وظيفة في تخصص دقيق جدا، هي مرضتش تقوله إثر عشان الناس ما يعرفوش اللي بيقروا الرسائل كويس، فكانوا دايما بيسافروا كتير كل رحلة يروحوها يروحوا المراكز المتخصصة في علاج العقم ويعملوا الفحوص ويتلقوا العلاج بلا فائدة، ومضت 10 سنوات كاملة على حياتهم على هذا النحو، وبعد ذلك لاح لهما ولأول مرة أمل ضعيف الإنجاب عن طريق الأطفال الأنابيب، وكانوا بيقيموا في دولة أوروبية متقدمة فدخلوا التجربة وفشلت، وخاضوا التجربة مرة تانية وفشلت، وكرروا التجربة للمرة الثالثة فكتب الله لها النجاح، وبدأت بشائر الحمل تظهر على السيدة وطاروا فرحا وترقبوا المولود السعيد بلهفة من ينتظره منذ 20 سنة، طفل بقالهم 20 سنة قاعدين منتظرين، وخطرت لهم فكرة أن يكون موعد الطفل المرتقب في الرحاب الطاهرة، فسافروا من الدولة الأوروبية إلى الأراضي المقدسة وأدوا العمرة. معلش منا وقلنا فسافروا من الدولة الأوروبية إلى الأراضي المقدسة وأدوا العمرة وأقاموا في جوار الحرم الشريف ينتظروا معاد الولادة إلى أن جاء ووضعت الأم مولودها وقرت به أعين الأم والأب، قرروا أنهم يرجعوا إلى بلدهم الأصلية ويكفوا عن الترحال في البلاد عشان يوفروا لهذا الابن الحياة العائلية الهادئة، وفعلا رجعوا وعملوا الأب عمل مشروع إلى جانب عمله مشروع خاص إلى جانب التخصص الدقيق اللي هم بيركزوا عليه. مضت الأيام هانئة إلى أن اقترب ميعاد الابن الوحيد اقترب عيد ميلاده الثامن، وبدأ الأبوان يستعدان للاحتفال به، وفي نيتهم أن الاحتفال هذا العام أكبر من كل مرة سابقة. وقبل الموعد المنتظر بيومين خرج الطفل الصغير يلعب بالدراجة في الشوارع المحيطة، فإذا بسيارة مسرعة تصدم الطفل وتقتل الفرحة في حياة أبويه وسعادتهم وتقضي على كل شيء جميل في دنياهم. مات الولد قبل عيد ميلاده بيومين. كان الابتلاء شديدا الأخت كتبة، كان الابتلاء شديدا يا سيدي، اسودت جدران المنزل وانطفأت الأنوار وخيم الظلام والكآبة. تجمعنا نحن الأهل والأصحاب نواسي الزوجين، ما حدش أبدا يقدر يفتح كلمة ربنا هيعوض عليكم. هيعوض عليهم منين؟ دي ثالث مرة بعد 20 سنة وطفل أنابيب. كويس، منين هيأتي العوض إذا كان الطفل ده جاي كان ثمرة جهود استمرت 20 سنة، مولود معجزة لا تتكرر. لهذا فقد حديث المواساة كله أن احنا نقدر نقول لهم أي حاجة عن العوض، بس كنا بنقول لهم أن الطفل البريء الملاك عند باب الجنة لا يدخلها إلا وفي إيده أبوه وأمه، عشان يعني يدوهم بعضا من يعني السلوى في مصيبتهم. ثم انسحب الجميع وتركوا الزوجين الحزينين لأحزانهم وآلامهم، وابتدت الأم تشكو من الأمراض والآلام الجسدية لمدة 15 يوم. الزوجة بعد وفاة ابنها الوحيد ده قعدت 15 يوم تشكو الأمراض والآلام الجسدية، فالدكتور قال لها لازم تعملي فحوث عديدة. ثم كانت المفاجأة إنها حامل. صرخت السيدة باكية وظنت أن طبيبها بيحاول أنه يخفف عنها المأساة بأنه يعلقها بأمل مستحيل في الإنجاب عشان ترتفع معنويتها وتخرج من الأزمة اللي هي فيها. قالت له مستحيل أحمل تاني، أنا حملي الأولاني كان عن طريق أطفال الأنابيب وبعد عذاب طويل وكان معجزة. الطبيب قال لها أنا ماليش دعوة بالماضي وما أقدرش أدخل في هذه المناطق، ده أمر من الله سبحانه وتعالى وربنا لا يستعصى عليه شيء وأنت حامل. بسم الله الرحمن الرحيم. بتقول وانصرفت الزوجة وهي ذاهلة وظلت على الذهول بضعة أسابيع إلى أن اكتمل الحمل وظهرت الأعراض، وبعد شهور جاء المولود إلى الحياة مصداقا لقوله تعالى فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وكان من عجائب صنع الله أن الفارق بين رحيل الطفل الأول ومجيء الثاني 9 أشهر و15 يوم بالضبط. وسرعان ما أضيئت أنوار البيت المظلم من جديد وتجمعنا حواليهم لكن طبعا فرق بين التجمع النهاردة والتجمع قبل 6 شهور. احنا النهاردة بنتجمع علشان نبارك لهم على الطفل، والأبوين قالوا احنا هنعمل مشروع لدار أيتام كنا ابتديناه بعد ابننا الأولاني ما توفى، عشان نشكر ربنا سبحانه وتعالى ونعلن لله أن ربنا هو اللي بيرسل هذه الهدايا. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى تمم عليهم السعادة والأمن. وهي الأخت دي بتقول أنا هكتب اسم الزوجين دول وأرقام تليفوناتهم عشان لو كان أي حد متشكك في القصة اللي أنا بقولها يقدر يكلمهم ويتأكد منها. وبتقول كمان أنا هقول لكم كمان الفصل الأخير من القصة دي اللي بيبين أن الحياة بتدور بكون فيكون. ده ربنا أهدلهم بعد 9 شهور طفلتين. جاء الطفل الثاني أيضا بلا عمليات وبلا علاج وبلا إخصاب، فأصبح في حديقتهم زهرتان جميلتان عوضا لهما عن الزهرة المفقودة. وسبحان من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أنا ببعت القصة دي عشان كل إنسان يبقى عنده يقين في رحمة الله سبحانه وتعالى في قدرة الله ومشيئة الله التي لا تقف دونها الحوائل والسدود. طبعا دي قصة 2 زوجين قعدوا 20 سنة يحاول انهم يجيبوا اطفال وزوجتين فاشلتين. يعني برضو يا جماعة عشان لما نتكلم عن قصص الاخرين وهي ده واقع حياتهم، ده ايام عمرهم، واحدة تتجوز وتتطلق وتتجوز وتتطلق، وكل مرة يقولوا لها انت بتتطلقي عشان انت ما بتخلفيش ما بتجيبيش اطفال، والناس طبعا الله يهدي الناس ويسامح الناس. دي شافت يعني معاناة نفسية عالية جدا، وبعدين لما تتجوز ترضى وتقبل بزوج لا ينجب. ليه؟ عشان تقفلت الموضوع مش عايزة يعني ان تتجوز راجل تاني ويطلقها تاني، تقوم تاخد الموضوع وتتجوز زوج لا ينجب، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يمتحنهم. هي دي المنطقة اللي ياريت بس دايما هنستفيد منها من دروس المشيئة، ان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاءات الحياة لنا هي امتحان. اذا الانسان كان عنده ايمان بالله سبحانه وتعالى، يقين بعظمة مشيئة الله سبحانه وتعالى، اول ما يجي الابتلاء ارفع كارت انا راجل على طول، ما ياخدش مني لحظة، انا راجل بالمشيئة، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. في نفس اللحظة وانس ان هذا الكارت طلع، الابتلاء اصبح ما فيش منه فايدة. ليه؟ لانك انت نجحتي في الابتلاء، تبتدي ابواب الفرج تتفتح للانسان. كويس. فهم لما الولد توفى قالوا هنعمل دار ايتام للاطفال الايتام. ليه؟ لانهم خلاص هم رضيوا بقضاء الله وما فيش اطفال بعد كده، يقوم يعمل ايه ربنا؟ يقوم بدل ما يديهم ولد عوض يديهم اتنين. ليه؟ لان ده ربنا سبحانه وتعالى. فلابد ان احنا دايما نتعلم في مناطق الانجاب اللي بتقف عندها الناس، وزي ما قلت قبل كده في المرض، يعني تقولك لازم نروح للدكتور الفلاني والدكتور هو اللي بيعمل وكذا. هذه هي قصة يعني اطفال الانابيب وقصة التخصيب وقصة كل ما يستطيع انسان انه يعمله. لما اراد الله انهم يديهم الطفل، ادهم طفل وراء طفل تاني بدون عمليات وبدون علاج وبدون اخصاب، لان امره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ياريت الناس بس بدل ما تمشي في رحلات عذاب في حياتها، ياريت تتعلم كن فيكون، ياريت تؤمن بكن فيكون، ياريت تيقن في بكن فيكون. لأن الإنسان لما بيقن في كن فيكون بيأثر رحلات العذاب اللي في حياته، لأنه بيطلع لربنا كارت أنا موافق وأنا راضي، وبتنزل رحمة ربنا سبحانه وتعالى. طبعا القصة اللي أنا قلتها دي دلوقتي عشان الذين لا ينجبوا كويس أو اللي عندهم مشكلة في الإنجاب، بترتبط ارتباط قوي جدا بدعاء مستجاب لمن يريد الإنجاب، موجود في القرآن الكريم والحمد لله كلنا عارفين، وأنا كنت قلته سنة 2009 كويس، يعني من حوالي 6 سنين كويس. أنا النهاردة بعيد تاني وقفة مع سورة مريم من الآية 1 إلى الآية 7. ليه بنقف تاني مع سورة مريم من الآية 1 إلى الآية 7 رغم أن معظم المسلمين حافظين الدعاء بتاع سيدنا زكريا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، أو الدعاء يعني لأنه ليه أكتر من دعاء سيدنا زكريا في منطقة الإنجاب. أنا بقف معاها لأنه يا جماعة برضو أرجع وأقول لك حاجة مهمة جدا، عايزين دايما نجعل مشيئة الله واقع متحرك في حياتنا. دي حاجة متحركة في حياتي، لما تيجي تقولي لي هتعملي ايه اقولك هتدخل المشيئة ان شاء الله، تقولي لي بتقوليها كده عادي اقولك اه، لان المشيئة واقع متحرك في حياتي، انا بعيش حياتي مع مشيئة الله التي تغير كل شيء وتقدر على كل شيء. تقولي لي كيف اصل الى هذا اليقين، هي دي اهم منطقة، وهو ده اللي انا بشتغل عليه في الدروس دي. وانا كنت هنقل في الدرس ده الى قانون قرآني تاني هناخده ان شاء الله الاسبوع الجاي يتعلق بالمشيئة، بس قررت لا اني اقف برضو تاني عند كن فيكون، لأن منطقة كن فيكون فيها علاج يعني علاج قوي جدا، وقد يكون العلاج الوحيد للابتلاءات اليقين بأن المشيئة تفعل كن فيكون في التوقيت اللي يريد الله سبحانه وتعالى، وأمر الله كلمح بالبصر وفي لا زمان. إذن الأمل موجود ومفتوح عند الله سبحانه وتعالى، بس المشكلة في إيماننا والمشكلة في يقيننا بالمشيئة. الآيات اللي احنا هنقراها لها معاني وأبعاد ودروس كثيرة، هقف معاك فيها في كل كلمة علشان ناخد منها الرسائل، رسائل الرحمة، رسائل الأمل، رسائل اليقين، رسائل التوحيد اللي موجودة. هو ده القرآن الكريم، وهي دي رسالة القرآن الكريم اللي ربنا بعته لنا شفاء ورحمة للمؤمنين. هنقرأ دلوقتي من سورة مريم من الآية 1 إلى الآية 7.
بعد من 1 إلى 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية صدق الله العظيم.
احنا بقى هنقف ان شاء الله مع قصة سيدنا زكريا. طبعا كلنا ان شاء الله نعرف سيدنا زكريا. انا همشي معاك ان شاء الله واحنا ماشيين هنتعرف عليه برضو اكتر. طبعا كاف ها يا عين صاد, طبعا دي الحروف المتقطعة اللي بتبدأ بها صور بعض الصور, واكتر التفسيرات لها تفسيرات كتيرة, لكن التفسير اللي يعني يجتمع عليه اكتر المفسرين ان هذه الحروف المقطعة هي دليل القدرة, لان البشر مع ان انهم بيمتلكوا هذه الحروف وبيعرفوا الكلمات لكنهم الرحمن الرحيم. فاحنا بنقول ان دي الحروف دي دليل القدره, لان الحروف موجوده حد يعرف يعمل منها قران, فعشان حطتها في اوائل الصور لتكون دليل قدره الله سبحانه وتعالى. البشر يعجزوا ان يصوغوا مثل ما تصوغه القدره المبدعه لهذا القران. بعدها بتبدا القصه, قصه سيدنا زكريا وابنه يحيى. كويس, القصه دي اساسها الرحمه, قوامها الرحمة, بتظللها الرحمة, وبتبدأ بذكر الرحمة, ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هنا هنبتدي نشوف رحمة الله بعبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. القصة دي بتبدأ بالدعاء. ما هو هذا الدعاء؟ ده دعاء زكريا لربه في تذلل وفي خفية, محدش أبدا شايفه. هنا إذ نادى ربه نداء خفيا, ونداء خفيا قد يكون نداء من القلب فلا يسمعه أحد, والنداء الخفي قد يكون الإنسان بيقعد في مكان لوحده وينادي على الله سبحانه وتعالى. المهم أن ده حوار خاص جدا بين سيدنا زكريا وبين الله سبحانه وتعالى في تذلل. بيقول إيه؟ قال ربي. هنا سيدنا زكريا ما قالش يا رب, لا, الرب على طول دخل على الله سبحانه وتعالى. كويس, علشان عايز يحط داخل عند الله سبحانه وتعالى كل ما بداخله من أحزان ومن خوف ومن قلق, فبيوصل على طول بالله سبحانه وتعالى. قال ربي. ايه بقى ربي؟ اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. هنا سيدنا زكريا بيبتدي يحكي وضعه لله, مع ان ربنا سبحانه وتعالى بيسمع ويرى. ما هو ربنا معنا بعلمه في كل مكان, ما هو ربنا عارف انك انت وهن العظم منك واشتعل الرأس شيبا. ليه بتذكر تاني؟ عشان نفهم مناطق الدعاء ونفهم المناطق النفسية ونفهم ليه ربنا قال ادعوني استجب لكم. ليه ربنا قال كده؟ ليه امرنا ربنا بالدعاء؟ عشان لما نفهم ليه امرنا ربنا بالدعاء نقوم نحب ربنا ونعرف ان ربنا رحيم ونرضى عن اقدار ربنا فنرحم ربنا ونصلح حياتنا. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. ليه بقى قال له اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا؟ لان المكروب يستريح الى ان يقول ما بداخله ويحتاج الى الشكوى, عشان تبقى دي منطقة واضحة. منطقة ان انا عندي ضغوط نفسية وعندي يعني ظروف انا مش قادرة يعني اتوائم او افهمها او اتعامل معها, انا محتاجة اللي هي اسمها يعني ساعات يقولوها الدكاترة بالانجليزي فنتيليت. يعني اخرج الكلام اللي جوايا, في طاقات جوايا او في زعل وضغوط انا مش مظبطة, في حاجات ضغط عليا او عايزة اشتكيها عايزة اقولها. كويس, ربنا الرحيم بعباده بيعرف ذلك من فطرة البشر. لما خلقنا ربنا ويعرف فطرتنا, عارف ان فطرتنا ان لما منى دي هتضغط قوي 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 هتنفجر. قبل ما تنفجر لازم تتخلص من كل الضغوط اللي عليها, توديها فين؟ عند بشر زيها تراب ما ينفعوش, هيقولوا لها نصايح كلها غلط لان 90% واكثر في توهان عظيم. لا, ما يسيبناش ربنا بقى كده ايه نشتكي لبعضينا، كويس يقوم ربنا ايه يعمل فينا ايه يحبب لنا ان احنا ندعيه. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يأمرنا بالدعاء عشان لما تيجي تقولي لي هتشتكي لمين اقولك هسمع كلام ربنا. هو ربنا في القرآن اداني امر قال لي ادعوني، اما تكوني متضايقه تعالي وادعي لي وانا هستجيب لك. ده انا كان بدعي ربنا لانه امرني وبدعي ربنا لانه وعدني بالاستجابه، فانا عندي المخرج في المنطقه النفسيه اللي انا فيها على طول على طول الحمد لله. اي عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا يحذبه امر يسارع بالصلاه، ليه؟ زي ما عشان يجري يقابل ربنا يسلمه المنطقه ويطلع انسان بقى. ليه؟ لانه ده الرسول صلى الله عليه وسلم لابد دايما يكون في افضل حالاته لعظم مسؤوليته. وبالتالي احنا بنتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما اي ضغط يدخل عليا على طول عايز اصلي، يعني لو كان وقت صلاة اوكي عايزة تعبانة قوي اصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، عايزة اقابل ربنا بسرعة. هي دي منطقة انا عايزة اقابل ربنا، شوية الضغوط اللي عليا دي هتشدني وتتعبني، انا عندي مسؤوليات كتيرة عايزة اركز فيها، لازم اخلص من الـ من الـ الـ يعني شوية الضغوط اللي عليا اعمل ايه؟ عايزة اديها عند ربنا. ليه؟ عشان هو اللي أمرني بالدعاء وهو الوحيد اللي يقدر يستجيب لي. ما أقدرش أرفع تليفون وأروح أقعد أقول يعني لأي حد في الحياة. وبعدين برضو في منطقة عايزة أعلمها لك، في المنطقة دي مهمة، منطقة مهمة جدا، لما تتعودي انك تكون شكوتك او احتياجك او كل ما بداخلك عند الله مع الوقت ما تقدريش تقولي حاجة للناس. لما بعد كده تمر عليك يعني سنة سنتين ثلاثة وانت عودتي نفسك ان ما بداخلي كله عندي ربنا سبحانه وتعالى بقابله كويس في السجود وطبعا في قيام الليل ان شاء الله، وبحط عنده المواضيع كلها بكل دقتها وبكل خوفي منها وبكل احتمالاتها سيئة، وبروح خارجة وطالعة من الصلاة والحمد لله تركت الامر لصاحب الامر. مع الوقت تلاقي نفسك لما حد يجي يقولك شكلك عندك مشكلة واحنا عارفينه كده تقول الحمد لله والله انا كويس، تقوم الناس تقولك ده انت مكره قوي بتحبي دايما تقفلي على مواضيعك. لا صدقيني انه ده بيبقى من رحمة ربنا سبحانه وتعالى يخلي لسانك ما يشتكيش الا الى الله سبحانه وتعالى خلاص، ويتقفل عندك الباب ده يبقى الموضوع اتقفل هنا، تتحركي بقى في الحياة عادي كويس. فعشان كده هو نادى ربه نداء خفيا عشان يوصل مع الله سبحانه وتعالى الذي لا يضيع من يلجأ اليه ولا يخيب من يتوكل عليه. زكريا يشكو الى ربه ايه؟ قال ايه ربنا؟ قال له وهن العظم، يعني ضعف العظم. لما يضعف العظم يبقى جسم كله ضعف. ليه؟ لان العظم ده هو الهيكل اللي شايل الجسم كله. وانس ان الهيكل الاساسي اللي شايل وقع خلاص البني ادم ده دخل في منطقة الشيخوخة وابتدى يبقى انسان صحته يعني تعبانة. كويس. وبعدين قال لربنا واشتعل الرأس شيبا. هنا ربنا في اشتعل الرأس شيبا يشبه الله سبحانه وتعالى الشيب بالنار. النار لما بتخش على اي حاجة بتاكلها، الشيب لما بيخش على الشعر بياكله، شعري كله بقى ابيض، الشيب كله كله زي النار. واشتعل الرأس شيبا ولم اكو بدعائك ربي شقيا. انا عايزاكي دايما تحفظي الجملة دي وتستخدميها دايما في الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. ولم اكو بدعائك ربي شقيا معناها ايه؟ معناها الاعتراف ان ربنا عوده دايما انه يستجيب لدعائه كويس وهو في قوته. لما كنت في قوتي ولما كنت في صحتي ولما كنت لسه صغير عمرك يا رب الا تستجيب لي. طب انا دلوقتي بقى في السن الكبير وفي الشيخوخه في وهن العظم واشتعل الراس شيبا، انا في حاجه اشد بكتير جدا يا رب الا ان تستجيب لي وان تحقق ندائي. طيب طلبك ايه يا زكريا؟ طلب الولي الصالح، فهب لي من لدنك وليا. هل الولي ده عشان يورث مال؟ لا، يرثني ويرث من آل يعقوب. يعني يورث ايه؟ يعني يورث إيه؟ ان سيدنا يعقوب كان من انبياء بني اسرائيل وكان عنده يعني مهمة الدين، خلافة الدين وميراث الدين والميراث يعني الايماني، فهو عايزه يرث آل يعقوب. طيب هل هو طلب برضو عشان لما نيجي نطلب من ربنا ونطلب من ربنا الولد طلب قال له ايه؟ كويس. هو يعني اولا شيخ كبير جدا في السن وحيقول لربنا دلوقتي، قال له انا شيخ كبير جدا في السن، وحيرجع يقول له وكانت امرأتي عاقرة، يعني الموضوع مقفول. انا طالب ولد ويكون صالح بس انا عندي مشكلتين، انا عجوز جدا وامرأتي عاقرة لا تنجب كويس. ومع ذلك عشان بس مناطق المشيئة ومناطق الأمل ومناطق ربنا يقدر على كل شيء، عشان ده ربنا بعت القرآن عشان كده، ما بعتش قصة زكريا سيدنا زكريا عليه السلام عشان نحكي قصة كده واحد كان ما عندوش عيال وربنا اداله عيال وجاب نبي وحاجات كده، لا، ربنا بيرسل لنا هذه الرسائل في القرآن عشان نقف عند كل كلمة. امرأة عاقرا زائد زوج كبير في السن يساوي لا للإنجاب، دي قوانين الطبيعة طبيعة. لكن تدخل مشيئة الله سبحانه وتعالى وتكسر قوانين الطبيعة حين يشاء الله وحين يقول كن فيكون، عشان تبتدي المناطق دي تحيا جوه انفسنا. احنا ليه بقينا يعني امة مثلا منهزمة او سلبية او لا قيمة لها؟ لاننا خرجنا من منطقة المشيئة، ما بقتش منطقة المشيئة دي هي القانون الوحيد اللي عندي في حياتي في تحليل اي امر. عاقر والزوج لا ينجب يساوي لا إنجاب، كويس، لا بلس مشيئة الله يساوي إنجاب حين يشاء الله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون كل المعادلات بتاعتنا بهذه الطريقة، وأنا حبيت لك هذا وأنا جاية، كويس. فبسم الله الرحمن الرحيم، وقال له يا ربي امرأتي عاقر، بس إيه بقى؟ بس هو متمسك بمشيئة الله، انا امراتي عاقر وانا كبير وكبرت ونفسي في ولد والولد صعب، بس ولم اكو بدعائك ربي شقيا، عمرك ابدا يا رب الا تستجب لي. فربنا سبحانه وتعالى راح رادد عليه على طول وبسرعه، ان نبشرك بغلام. ليه؟ لانه كن فيكون. خلاص الرسالة وصلت من سيدنا زكريا بكل صدق إلى الله سبحانه وتعالى، وكل أمر سهل على الله سبحانه وتعالى ولا يأخذ زمن، في لا زمان. إن نبشرك بغلام، كويس، وبيغمره بالعطف ربنا سبحانه وتعالى، وبيدي هذا الغلام اسم لم يوجد من قبل، اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. إيه لك ولد وكمان اسمه أول اسم على الأرض يحيى من الحياة، كويس. هذا الكرم الإلهي بيغدقه الله على عبده. ليه؟ لأنه تذلل، ولأنه دعا في خوفية، ولأنه أثبت ضعفه واحتياجه الشديد، ظروفي مقفلة كلها يا رب، العملية تقفلت من كل سكة يا رب، بس أنا متأكدة أكتر من متأكدة من اسمي إن مشيئتك يا رب تفعل كل شيء وتقدر على كل شيء وتحقق لي يا رب إن شاء الله، كويس. فهنا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا قال له إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هنا بقى لما وصل هذه الرسالة إلى سيدنا زكريا حصل له إيه بقى؟ ابتدى سيدنا زكريا يفوق على الواقع، بس أنا راجل كبير ومراتي عاقر هنجيب منين؟ فقال لربنا قال ربي أن يكون لي غلام. هنا قدم بقى السبب الصعب، أولا وكانت امرأتي عاقرة، وبعدين جاب بقى الواقع بتاعه بعديها عشان لما تيجي تقري القرآن وتشوفي ربنا يرتب كل كلمة في القرآن. وقد بلغت من الكبر عتيا، عتيا يعني كثيرا. هنا ابتدى يواجه الواقع، ربنا وعده بس هو عايز يثق بوعد الله سبحانه وتعالى. طب هيتحقق ازاي؟ هنا بقى زكريا الانسان هيجي الطفل منين؟ ده احنا في الثمانينات والست عاقر، طب يجي الطفل منين؟ كويس. فهنا طبعا يجي الإجابة على الله سبحانه وتعالى، كلمة دايما برضو تتذكريها عن الله سبحانه وتعالى، قال يعني قال تعالى كذلك قال ربك هو علي هين. بس ده الموضوع، موضوع بسيط قوي، هو علي هين، كويس. ليس في الخلق هين وصعب على الله، كل الوسيلة لخلق الصغير والكبير والحقير والجليل كن فيكون، ما فيش صعب ولا أي حاجة، هي كلمتين بي and it is. الحقيقة يعني عشان أنا بحضر درس الإنجليزي فبقف جدا عند بي and it is. ياه، كل حاجة في الدنيا، كل حاجة في الدنيا هو علي هين، ما فيش أي حاجة. الله هو الذي جعل العاقر لا تلد، وجعل الشيخ الفاني لا ينسل، ما يبقلوش نسل، وهو أيضا قادر على إصلاح العاقر وإزالة سبب العقم وتجديد قوة الإخصاب في الرجل. كل شيء هين على القدرة إعادة وإنشاء، من أول أن يخلقنا وأن يصلح ما بداخلنا، كل ده هين على الله سبحانه وتعالى. سيدنا زكريا كان عنده لهفة كبيرة قوي قوي، كويس. فقال ربنا قال ربي اجعل لي آية، عايز بقى حاجة كده يعني يبقى دليل ان هو الكلام اللي حصل والواقع اللي انا كنت عشته فيه ده كله يبقى فعلا حقيقة. قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، مفيش كلام للناس. ايه اللي حصل بقى؟ خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. طبعا هو كان بيدعو ربنا سبحانه وتعالى والحوار ده كله في المحراب اللي هو مكان الصلاة. فلما خرج قال إيه بقى للقوم بتاعه؟ قال لهم إنهم حيعيشوا بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه؟ قال لا تكلم الناس 3 ليال سويا، يعني يحيى مع الله، يعيش مع ربنا 3 أيام ينقطع فيهم عن دنيا الناس، ينطلق لسانه إذا سبح الله ويحتبس إذا كلم الناس، ما يقدرش يكلم الناس خلاص، لسانه لا ينطق إلا بالتسبيح وهو سوي معافى، لسانه سليم، إنما ربنا جعل لسانه يسبح فقط 3 أيام، إذا حد كلمه ما يقدرش يكلمه. فخرج على قومه فأوحى إليهم، لأن هو خلاص ما بيتكلمش، هو بيسبح. فقال لهم برضو ما معناه إنهم يعيشوا في نفس الجو اللي بيعيش فيه، ليشكروا الله على ما أنعم عليه وعليهم من النعم. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. طيب هننقل دلوقتي بقى ونشوف من هو يحيى الذي أعطاه الله لسيدنا زكريا. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. بسبب هذا الدعاء هنقرأ إن شاء الله من الآية 12 بسم الله الرحمن الرحيم إلى الآية 15.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا، وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العظيم.
هنا بقى هو يحيى بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا على طول سبحانه وتعالى بينادي يحيى. كويس، لقد ولد يحيى وترعرع وصار صبيا، فربنا بيناديه يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الكتاب هو توراة، كتاب بني إسرائيل من بعد موسى، وعليه كان يقوم الأنبياء ويحكمه، وقد ورث يحيى أبوه زكريا. كويس، ونهض بالأمانة، وربنا بيقول عنه بسم الله الرحمن الرحيم وآتيناه الحكم صبيا. كويس، الحكمة هنا اللي هي الحكمة، الحكمة دايما تيجي للإنسان في آخر عمره، إنما ربنا أعطى الحكمة لسيدنا زكريا في وهو صبي. كويس، أعطاه الأول الحكمة وحنانا، حنان هبة لدنية، لدنية يعني هبة من الله سبحانه وتعالى، يعني هو مطبوع عليها، مخلوق إنسان مملوء بالحنان، والحنان صفة ضرورية للنبي المكلف برعاية القلوب واكتسابها إلى الخير في رفقه. وآتاه الله الطهارة والعفة ونظافة القلب، وكان تقيا موصولا بالله سبحانه وتعالى. هنقرأ دلوقتي من سورة الأنبياء الآية رقم 89 و90 الدعاء المستجاب لسيدنا زكريا من سورة الأنبياء، وبعدين هديك الدرس. أو قبل ما نقرأ الدعاء المستجاب، عايز أقف معاكي عند كلمة مهمة دايما تفتكريها لما تيجي تقري القرآن، دايما يكون عندك علامات مع القرآن. ليه؟ عشان لما أقرأ القرآن، قريت النهاردة 5-6 صفحات فيهم هذه العلامة، فوقفت عندها، فتعلمت منها، فتأثرت منها، فبعد ما قفلت القرآن ثبت أثر في نفسي، فقلت فعلا شفاء ورحمة للمؤمنين يا رب. في هذه الآيات انت عندك منطقتين تقفي عندهم فيها الآيات اللي احنا قلناها، ولم أكو بدعائك ربي شقيا وهو علي هين. الاثنين دول تقفي عندهم ودايما تتذكريهم لما تيجي تدعي ربنا، تقولي له ولم أكو بدعائك ربي شقيا. طول عمرك يا رب تديني وتساعدني وتستجيب دعائي، وأنا دلوقتي في حالة أشد وأشد، فأنا محتاجة إن شاء الله للإجابة. ودايما تتذكري إن ربنا بيقول على أصعب الشدائد هو علي هين. إذن ربنا سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء. هو علي هين تساوي المشيئة المطلقة لا محدودة التي هي القدرة الكاملة على فعل كل شيء. إذن ما هي العبرة من القصتين اللي سمعناهم؟ العبرة هي أن خلق الجنين في رحم الأم هين على الله، عشان بس القضايا تبقى واضحة. كويس، ما تجيش الناس يا جماعة بلاش كلام، الله يخليكم. كويس، ما تجيش الناس تفضل تقولك ومن رحنا من دكتور ومن دكتور ومن دكتور، يا ستي من دكتور لدكتور لدكتور، اركني شوي، اركني دلوقتي شوي، القضايا دلوقتي مش ماشي، لأنه على الله هين. سبحانه وتعالى. ويوم ما يريد بكون فيكون بتحمل، وزي ما شفنا يعني قصة الواقع وقصة القرآن كويس، حمل بدون علاج وبدون اخصاب وبدون انابيب وبدون شيء، الحمد لله كويس. فاذا الحكمة والامتحان والابتلاء في كل هذه القصة، هل نرضى ام لا نرضى؟ زي ما قلنا الاسبوع اللي فات، التمكين بعد الابتلاء. الاول ربنا يبتلينا يشوف والله راضين، راضين، عندك امل في المشيئة، عندي امل لا ينقطع في المشيئة، مستسلمة مستسلمة، انتهى امتحانك، خلص الامتحان، يلا خلاص. هي دي المنطقة اللي لازم كل واحد فينا يدخل فيها. لما تيجي في الحياة وتقف معاك الحياة بالعرض تقولي بس طالب مني الرضا، طالب مني الرضا الصادق. أجيبه منين الرضا الصادق؟ أجيب الرضا الصادق من يقيني أن المشيئة لا يقف أمامها المستحيل. أول ما هرضى السلم اللي واقف لي بالعرض ده هيتشال تماما. إزاي؟ بقدرة الله. ليه؟ هو على الله هين. ليه؟ لأنه على كل شيء قدير. كويس؟ فهي دي الرسالة اللي بنرسلها، مش بس للي عايزة طفل ولا اللي عايزة جواز ولا اللي عايز يشتغل ولا اللي عايز يخف، لا، بنرسلها لكل إنسان موجود على الحياة، كل شيء هين على الله سبحانه وتعالى وكله بكون فيكون، بس اشتغلي مع نفسك، ارسلي الرسائل السليمة إلى الله سبحانه وتعالى، ابعثي لله الرضا. وهل ليس لنا إلا الرضا وليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى؟ هو احنا لنا غير ربنا؟ مرضاش عن ربنا ازاي؟ يعني على اي اساس مرضاش على ربنا؟ القادر المقتدر الفعال لما يريد سبحانه وتعالى، ده انا ارضى وارضى وارضى عشان ارضى، عشان يرضى عني ويفتح لي باب المشيئة اللا محدودة. لازم تعيشي مع ربنا في المناطق دي. وما نعمل ايه دلوقتي في يعني اللي هم اسمه السلم الواقف بالعرض في الحياة؟ انت عندك اولادك ربنا يخليهم ويبارك فيهم سلالم بالعرض، ما شاء الله عليهم، يعني يكرمهم يكرمهم ويعزهم جميعا وجميع ابناء المسلمين سلالم كلها، ما تعرفيش تنفذي من جنبها، تعملي فيهم ايه؟ بشوات، وبعدين صحة بقى وقوة بقى وامريكا وانجليزي وقلوب حديد، قلوب حديد، الله ربنا يهديهم جميعا. يعني انا ما بتكلمش عن بناتي، احسن الناس بيقولوا بيجيب سيرة بنات كتير، انا بتكلم على اللي بشوفه بالعرض، قلوب حديد، تبيع اللي قدامك واللي وراك عليهم، وبعدين بوسة بوسة وبعيدي بقى، يعني اديتي كل اللي عندك كده حلو، خلي عندك شوية بقى كده يعني حساسة وروح، خلصنا كده مفيش اي حاجة تاني كويس. فاذا عشان اقدر اعيش في الحياة وبقى انسانة متزنة، ليه انا محتاجة اكون متزنة وانا ست كبيرة في السن عشان عايزة ابقى كويس؟ علاقتي صح مع ربنا، ماليش غيرك بقى، ملي وحاعتهم وحفضل عيتهم، واخر كل درس حفضل ان شاء الله اقول الست كلمات بتوعي الى ان اتوفى ان شاء الله، ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، ولا احتاج غيرك ابدا يا رب، من قلبي لك سؤالي زي سيدنا زكريا نداء خفيا، ما اقدرش بقى ده لو اتفتح وطلب طلب من اي حد من الناس اللي تعبانة في الدنيا، يعني يا رحمن يا رحيم على طول، يعني كلام من الاخر كله، انا بدي كلام بجيبه من الاخر، ربنا ما يحوج حد لحد، وخصوصا لولاده. ليه بقى خصوصا لولاده؟ لانك انت اديتي العمر له واديتي الحياة لهم بكل حب، فبتتوقعي منهم يعني ابسط البساطة بس، يعني رد المعروف بس، رد يعني صد رد، مش عايزين اكتر من كده. لما ما نلاقيش حتى ان انا اللي ربيتهم طلعوا يردوا لي انا المعروف، وما انا ضيعت عمري على مين؟ ده مش قادرين يردوا لي انا المعروف، وما الحيوان واقف البني ادمين التانيين، لازم تقفي معانا. طب كنت بضيع عمري في ايه؟ ليه ما ربيتش صح؟ ليه ما لا، ما هي ما فيهاش ما ربيتيش صح، انت ربيتي صح، لكن الحياه ابتلاء وامتحان، احنا بقينا في الامتحانات وفي الفتن، ودي من اكبر الفتن. ما تجيش الناس تقول لك ولادي وما ولادي، انا ماليش دعوه كنت بربيهم لربنا. وانا الحقيقه دلوقتي بقيت دايما اقول لبناتي كده، بس بعد ما فهمت يعني وكبر، انا كنت زمان فاهمه اني بربيكم عشان تحبوني لما تكبروا، لا انا غيرت، انا بربيكم لربنا، اللي عايز يحبني يحبني، مش عايز يحبني انا عايز الثواب بتاع التربيه من ربنا، لان الحمد لله يعني اللي وصل اخر حلاوه، حتى الان لسه، حتى الان لسه انا واقفه يعني ومتحركه. ربنا ما يحوج حد لحد، وقاعده تبقى قاعده تبص كده وتقولي معقول الزمن وصل بينا لكده؟ ده وصل لحاجات يعني لا يعلمها الا الله. لما تروح بيوت الناس يعني المساكين والعجزه في امريكا، في أمريكا وتلاقي الناس المسلمين مودين أمهاتهم ورميينهم في بيوت العجزة في بلاد لا تنطق أم لا تنطق باللغة الإنجليزية، تترمي مع ناس ما بيتكلموش غير إنجليزي وولادها عايشين وموجودين ومقتدرين ومسطورين، وتروح تشوف الست كده تقولي لا قفلوا دنيا بقى، تنفعش الدنيا بقى كده خلاص قفلنا بقى. مسكينة وضحت كل التضحية وأعطت كل شيء، وكان النتيجة نحذفها بطول دراعنا في نفس البلد اللي هم عايشين فيها. مش نقول مثلا هي في البلاد فيعني بيبعتوا لها فلوس وبيروحوا كل سنتين ثلاثة، دي على بعد 10-20 ميل منهم، كل واحد نايم وياكل ويشرب في بيته يروح يتفسح ويقعد على البحر ويرجع، والست مرمية استغفر الله العظيم على الأرض على الأرض لأنها ما بتعرفش تتكلم إنجليزي. هي دي الحياة اللي ما أقول ماليش غيرك وما فيش غيرك، لا أصلح مع اللي باقي واللي باقي لي ماليش غيره. ربنا سبحانه ولابد أن نكون كده قبل أن يكون أولادنا أو أزواجنا أو أحبابنا أو أموالنا. ما ممكن تكون عندها فلوس كتير، هي مش لازم تكون ست فقيرة ومحتاجة، ما حدش عايزها. عبء على الكتاف بقى يا حبيبتي ونخفخف بقى، يبقى ملناش غير الله سبحانه وتعالى ويستطيع. عشان كده عيشي داخل المشيئة في هذا الزمان، لابد أن تكون حياتك كلها مع المشيئة. أي حد يجي يقول لي أي حاجة ما بيقدروش ما يعملوش، لا الدكتور ولا وجع الدماغ ولا ولا ولا، ربنا يقدر على كل شيء. أنا مع الله، أنا في رحمة الله، أنا في قدرة الله، أنا مية مية، أنا مش محتاجة حد، أنا هاي أب مع القرآن مع نفسي خلصت. بس هي دي الحياة في هذا الزمان، وبكرة يعني الناس تفتكرنا. هنكمل بقى دلوقتي الجزء الثاني من الدرس، إسر الرضا في تحقيق كن فيكون، مع قانون كن فيكون وقانون ما أمرنا ما وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هنقف وقفة أخيرة قبل الانتقال إلى قانون جديد يتعلق بالمشيئة. في الوقفة الأخيرة اللي أنا هقفها دي هنفتح إن شاء الله باب أمل كبير في نفس كل إنسان بيعيش محنة شديدة لا يرى لها حل ولا مخرج. هنقف بقى مع أصحاب المحن الشديدة كويس في نهاية دروس كن فيكون الأسبوع الجاي، منطقة جديدة إن شاء الله. ولهذا فإلى كل صاحب دين لا يستطيع رد هذا الدين ولا ينام ليلا خوفا من الفضيحة، وإلى كل زوجة مهددة بالطلاق والطرد إلى الشارع من زوج لا يخاف الله، ومن كل مريض الذي قتل فيه الطبيب كل أمل في الشفاء بقسوته وتكبره، وإلى كل أم أنكرها أبنائها الجاحدين ويريدوا إرسالها إلى دار العجزة تموت وحيدة وغريبة، إلى كل يتيم بيسرق عمه ماله كل يوم أمام عينيه ولا يستطيع أن يفتح فمه، إلى كل إنسان شريف لا يجد وظيفة يأكل منها لأن ما عندوش واسطة ولا أب ولا رشوة تجيب له وظيفة، إلى كل موظف بسيط مهدد بالطرد إلا إذا كان ينافق رئيسه ويشهد شهادة الزور، إلى كل هؤلاء المساكين المظلومين المستضعفين نرسل هذه الرسالة كن فيكون تعمل في لمح البصر. هذه قصة من أغلقت عليها حلقات الشدة تماما. نحن ناخد قصة برضو من قصة إسلامية، ولكن يعني هنقف معها برضو وقفة إن شاء الله إلى من أغلقت عليه الحلقات تماما، فلا مهرب ولا منفذ، العملية اتقفلت تماما، ولكن كان معها المفتاح الذي فتح جميع الحلقات المغلقة ولنسمع هذا المفتاح. القصة اللي احنا هناخدها النهاردة برضو هي قصة معظمنا يعرفها، لكن احنا هناخدها بأبعاد جديدة إنسانية إن شاء الله. هي هذه القصة بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ حين وجدت، ومش عايزاكي لما تلاقيها تتعلق بسيدنا إبراهيم والسيدة سارة تقولي ان احنا هنقول كلام من على الوش، لا إن شاء الله هنقول كلام مختلف تماما. وجدت السيدة سارة زوجة الأولى لسيدنا إبراهيم نفسها لا تقدر على الإنجاب، طالت السنين والأيام وسيدنا إبراهيم يتمنى الولد ويدعو الله قائلا ربي هب لي من الصالحين. ولهذا قررت السيدة سارة أن تختار له وصيفتها هاجر ليتزوجها الشيخ الكبير فينجب الولد اللي بيتمناه طويلا، وفعلا تم الزواج وأنجبت السيدة هاجر سيدنا إسماعيل عليه السلام. وكان سيدنا إسماعيل أحب ما يكون إلى سيدنا إبراهيم، لأن سيدنا إبراهيم كان فوق الثمانين لما أعطاه الله أو وهبه الله سيدنا إسماعيل. كان سيدنا إسماعيل رضيعا حين أمر الله سيدنا إبراهيم أن يأخذ زوجته هاجر والرضيع إسماعيل قرة العين يأخذهم من فلسطين إلى وادي مكة. استجاب سيدنا إبراهيم للأمر الإلهي، أنا أحكي لك القصة وبعدين هحللها لك عشان نمشي مع القصة. ربنا أمر واستجاب،
كويس. واخذ زوجته والرضيع الى وادي صحرائي جاف بتنعدم فيه الحياه، لا في ميه ولا في بشر ولا في زرع، ووضعهم سيدنا ابراهيم في الوادي في مكه كويس، وحط جنبيهم الجراب اللي فيه الميه واللي فيه التمر، وبعدين ابتدى يتحرك راجعا منطلقا وحيدا كويس. فنادته السيده هاجر: كيف تتركنا في هذا الوادي ووحدنا؟ ما ردش عليها، فضلت تكرر: كيف تتركنا وهو يتحرك بعيدا كويس، الى ان قالت له: أأمرك الله بهذا؟ هنا رد، قال لها نعم، قالت له ثلاث كلمات: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا كويس. هنا بعد ما سيدنا إبراهيم سابها وهي بتقول إذن لا يضيعنا، تحرك سيدنا إبراهيم وانطلق لمكان كده تانية كده ما حدش يشوفه فيها، ودعا سيدنا إبراهيم بدعاء إلى ربه في هذا الموقف العصيب من سورة إبراهيم الآية رقم 37: ربنا إني أسكن من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعا سيدنا إبراهيم للسيدة هاجر والابنها وتحرك بعيدا. هنا أدركت السيدة هاجر إن المحنة هي مشيئة لله، لأنه أمرك الله بهذا كويس. سلمت أمرها لربنا واحتضنت الطفل الرضيع وهي تعاني من الشمس المحرقة ومن الوحدة ومن الخوف ومن الريح، تاكل وتشرب لغاية ما المية والتمر خلصوا كويس. ولقي إسماعيل محطوط في حجرها عمال يتلوى من الجوع، الوقت بيمر ما فيش أكل وشرب تقدر تاكله، وبالتالي هي والطفل في طريقهم إلى الموت، موضوع منتهي كويس. وجدت إيه وهي قاعدة بقى السيدة هاجر بتبص حواليها كويس؟ لقيت قدامها أقرب حاجة قدامها وهي في الوادي يعني المكان المنبسط جبل الصفا كويس. فعملت إيه؟ فقامت واستقبلت الوادي كويس، وهي مش شايفة أي حاجة، هي في صحراء ميتة، وابتدت تجري لوحدها وتتحرك لغاية جبل الصفا، وطلعت فوق جبل الصفا مفيش حاجة مفيش حاجة. وهي واقفة فوق جبل الصفا ولأنها تعبانة جدا شافت سراب مية فوق جبل المروة، سراب مية سبحان الله. فنزلت من جبل الصفا وابتدت تجري تاني في الوادي أو تهرول في الوادي لغاية ما طلعت فوق الجبل، لك أن تدركي أنها تركة طفل رضيع بيتلوى من الجوع، ولا معها مية ولا معها أكل ولا معها حاجة، وهي بس عمالة راحة وجاية تشوف سراب وتجري وهي منهكة تماما لأن أكلها وشربها انتهى في الصحراء القاحلة. طلعت تاني فوق جبل المروة وابتدت تنظر لا تجد أحدا، بصت فوق الصفا كويس لقيت سراب مية تاني، قالت يبقى خلاص. فنزلت تاني وابتدت تجري الأول الوادي كله وبعدين تطلع الجبل وبعدين تشوف السراب وبعدين تنزل من الجبل سبع أشواط وهي عمالة تجري كويس، لغاية ما سابع مرة لما جت أشرفت على المروة قريبة من المروة سمعت صوت، فقالت أنا قد أسمعت، يعني في صوت سمعته. دي قصة لنا جايبها من قصص الأنبياء لأنه في بعض الاختلافات، لكن دي قصص الأنبياء. إن كان عندك غواث في حد أنا سمع صوت في حد يغثني كويس، فإذا طبعا بجبريل عليه السلام عند موضع زمزم ضرب بالجناح فظهرت ماء زمزم، فابتدت السيدة هاجر عليها السلام تحوضه كويس، عمالة عشان المية تطلع كويس تحوضه وتقول بيتها هكذا، عمالة تحوض كده وجعلت تغرف طبعا من الماء وتحطه في السقاء بتاعها وهو يفور، وشربت وأرضعت ولدها. وعاشت هاجر عليها السلام مع إسماعيل مع ماء زمزم المبارك، وأرسل الله لهم رفقة. طبعا هم دلوقتي طلعت المية في الصحراء، أول ما تطلع المية في الصحراء مين محتاج المية؟ الطير. فالطير على طول في الصحراء لما تلاقيه بيلف حوالين مكان يبقى المكان ده فيه مية، فابتدت الطير تيجي وتدور. كان في قبيلة اسمها جرهم بتتحرك، فعارفين ان الصحراء دي لا ماء فيها أبدا، وادي مكة ما فيهوش مية، لقوا ان الطير في منطقة عمالين يتحركوا، تحركوا الى هناك قبيلة جرهم، فلقوا السيدة بسم الله الرحمن الرحيم هاجر وابنها اسماعيل، فقالوا لها ممكن نقيم معاكي لان عندك بير زمزم، قالت لهم تقيموا معايا والمية ليا كويس. فاقاموا معاها فعلا وعاشوا معاها ومع ابنها، وبعدين جاء سيدنا ابراهيم لزيارتهم وفرح الحمد لله ان الامور اتفرجت كويس. وهذه هي قصة السيدة هاجر عليها السلام أم سيدنا إسماعيل الجد الأكبر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عايزة أسمع هذه الحادثة عشان دروس نتعلمها وتكون هي آخر درس في منطقة كون، فيكون إن شاء الله لعل الله أن يجعل لنا من هذه الدروس إن شاء الله فرج برحمة أرحم الراحمين. هنا بقى أنا عايزة إن شاء الله من هذه القصة نتعلم دروس تنفعنا في كل شدة إن شاء الله تجينا في حياتنا. بقيت من هذه القصة إزاي؟ هنا السيدة هاجر لما وقفت مع سيدنا إبراهيم وهو يتحرك بعيدا، تبتدي المأساة من هذه المنطقة. طول ما كانت هي وزوجها مع بعض ما فيش مشكلة، المشكلة بتاعت السيدة هاجر بدأت لما سيدنا إبراهيم ابتدى يتحرك بعيدا. لما ابتدى يتحرك بعيدا ابتدت السيدة هاجر يحصل لها إيه؟ تلاقي تصرف من زوجها النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال عنه ربنا في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال عن سيدنا إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. يعني إيه كان أمة؟ يعني كان قدوة جامعة لكل خصال الخير. وإذا سيدنا إبراهيم كان أمة قانتا يعني مطيعا لله حنيفا يعني على الوسطية. سيدنا إبراهيم في تفسير هذا الآية في مكان تاني إيمانه يساوي كان أمة، يساوي أمة في إيمانه. طيب هي دلوقتي السيدة هاجر لقت من هذا النبي كويس سيدنا إبراهيم عليه السلام تصرف عجيب وغير مفهوم وتصرف خطر. ايه ده؟ نابع من انسان عظيم، ازاي يتصرف بالطريقة دي؟ ده ابنه اللي جابه وهو فوق التمانين جاي يترك هذا الابن، دي زوجة في الاول زوجة واقفة مع زوجها في هذا الموقف، زوجها اللي هو سيدنا ابراهيم كويس عليه السلام اللي هو يعني خليل الله، خليل الله يتركها هي والولد اللي جاي فوق التمانين في الصحراء علشان يموتوا. يعني هو ده كده الموقف كده فعلا يجب ان يفهم كده ولا يفهم ازاي؟ فعملت ايه بقى السيدة هاجر عشان نتعلم من السيدة هاجر حين تفاجئنا الحياة بمواقف غير متوقعة من احب الناس الينا؟ نعمل ايه؟ نعمل زي السيدة هاجر. عملت ايه السيدة هاجر؟ السيدة هاجر تحرك عقلها وقلبها الى وجود تفسير مقبول. لازم يكون هو عمل كده على أساس سليم لأنه هو ما يعملش كده، ده مش تصرفات سيدنا إبراهيم عليه السلام. فعملت إيه السيدة هاجر؟ نقلت القضية كلها على أنه يكون أمر من الله سبحانه وتعالى لا يستطيع سيدنا إبراهيم أنه يقول فيه لا. فرحت سأل السؤال البسيط، أأمرك الله بهذا؟ التصرفات دي مش تصرفاتك، التصرفات دي جاية لك كأمر؟ فقال لها نعم. هنا بس جاوب عليه، أول ما قال لها نعم قالت له إيه؟ اتنقلت على طول إلى المنطقة الأخرى. عملت إيه؟ اتنقلت إلى المشيئة، بدل جاي من ربنا تبقى مشيئة ربنا، تبقى رحمة ربنا، تبقى سعة قدرة ربنا، يبقى القادر المقتدر إذن لا يضيعنا. أنقذت حياتها وحياة ابنها، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبقت مية زمزم لما شرب له إلى يوم القيامة بهذه المنطقة النفسية اللي احنا عايزين نتعلمها. إذن لا يضيعنا. هي دلوقتي ما بتشتغلش مع الصحراء ولا بتشتغل مع سيدنا إبراهيم ولا شايفة ابنها اللي بيعيط، هي دلوقتي مع من لا يضيعنا. أول ما تنقلي في الشدائد أو في أي موقف صعب يجيلك إلى منطقة إذن لا يضيعنا، أنت بتعملي في نفسك دلوقتي منطقتين. أول منطقة بتبعدي منطقة الإحباط الواقعي عن نفسك، لأن الإنسان إذا كانت السيدة هاجر ركزت على الواقع اللي هي فيه كان لا يمكن إلا أن تنتهي هي وابنها. خلاص انتهينا، مية خلصت والأكل خلص وإحنا في الصحراء كم ساعة وحنموت، مفيش مية حتى نشرب. إنما السيدة هاجر في أشد الشدائد عملت إيه؟ لغت الواقع تماما. دي الدروس اللي أنا بعلمها لك في الحياة، للمريض وللمحتاج وللي جوزها عايز يطردها واللي جوزها بيضربها والموظف اللي بيقولوله لازم ترتشي والكل الشدائد المواقف اللي بتجيلك من ناس تقولي إيه ده إيه ده إيه ده اللي بيعملوه ده إيه ده في ايه هي الدنيا، تروحي نقل على طول على المشيئة على طول، ما تقفيش في الواقع لأن الواقع يكسر اي انسان، يدمر اي نفسية، يدمر اي قلب. خلاص تبقى الدنيا بلاش نعيش فيها اذا كانت الحياة بالطريقة دي. انما السيدة هاجر بايمانها اللي يعلم الله سبحانه وتعالى اللي كتب لها اللي هنعرفه دلوقتي برحمة ربنا بيها، نقلت على طول اذا لا يضيعنا. اذا لا يضيعنا ده درس انساني ايماني عميق. لما دي الحلقات تماما مش كمان لسه فيها، لا الحلقات دقت قوي، وينعدم شعاع الأمل وتتحرك الأيام إلى ما نتوقعه أو ندركه. يجب أن نتحرك المؤمن سريعا إلى الله. ليه؟ اختبار من ربنا. أعمل إيه؟ أرفع كرت الرضا على طول، أنا راضي يا رب، أنا هنا بقى بشتغل مع ربنا. سبت بقى اللي على الأرض براحتهم، ما عادتش بقى أزعل من دي وأرأي تفسيرات لدي وأجيب القديم والجديد اللي أنا أديته وما خدتش. لا 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 لا، إحنا في شدة، إحنا في موقف صعب، إحنا عايزين ناخد موقف، إحنا عايزين نطلع من حلقات المغلقة، إحنا مش وقت عتاب دلوقتي. أنتوا قلتولي وإحنا قلنا لكم لا، أنا لو ركزت على مواقفكم هنهار، وأنا ما أقدرش أنهار، ظروفي لا تسمح لي بالإنهيار، لأني لو انهارت ما حدش هيساعدني، دي مرمية في الصحراء، انهارت ماتت هي وابنها، يبقى ممنوع الإنهيار، يبقى أمنع عن نفسي الإنهيار إزاي؟ أنقل بقى على طول، ما بقاش موجودة في الواقع ده خالص. كويس، ارفع اول حاجة لنفسي. على فكرة برضو حاجة تعرفيها في يعني في الامور النفسية، اول ما نفسك تدخل في منطقة الرضا والتسليم تبتدي تهدى وتفكر صح. خلاص، اللي بيضيع البني ادمين ايه في مواقف الشدة؟ عدم الرضا، اللي بيخلي البني ادم يختل نفسيا ويبتدي ياخد تصرفات غلط كلها وبعدين يندم عليها ولا ينفع الندم. انما وانس ان في عز الشده دخلت قلت نفسي تعالي تعالي بسرعه، ما عندناش وقت دلوقتي نركز غير على كيف انقذ نفسي، ازاي ادخل في الرضا والتسليم، رضينا انا راضي انتهى الموضوع عليك كده، انت خففتي 50% من الاشكال على نفسيتك، الرضا والتسليم. كويس، وبهذا بتخرج النفس البشريه من الصدمات المفاجئه بدون خسائر. خلاص عادي، وايه يعني عادي، دول بوخوا عادي، دول قطعوا عادي، دول اكلوا عادي، دول نهبونا عادي، دول سرقونا عادي، واقع حصل. احمي نفسي ازاي وانجح في الامتحان مع ربنا ازاي عشان يغير لي الواقع ده اللي انا مش عايزه اشوفه بالجهاد المكبر؟ لو شفته بالجهاد المكبر هخلص، مش هقدرش اشوفه. اعمل ايه؟ اقول سلمنا امرنا لله، وايه حصل الموضوع. وانس انك انت عملتي التسليم لنفسك ولله، طلعتي لغايه دلوقتي من غير خسائر. عايزه بقى اتحرك بقى، انا دلوقتي عايزه اتحرك. ازاي بقى هتتحركي؟ لما هتيجي وتخشي بنفسك في منطقه الرضا، في منطقه التسليم على طول، انت دلوقتي نقلتي نفسك الى منطقه مهمه جدا، الامل. على طول هتلاقي نفسك بتتحركي نفسيا في منطقه جديده خالص، خرجتي من كل ده. حتى الناس اللي تعيش معاكي مع الوقت هتلاقي تجاوبك للمواقف مختلف تماما. الناس اللي عايشه الدنيا تحسب وتحاسب، وانت قلتلي وانا قلتلك وانا اديتك وانت اديتني، ما تقدرش تفهم الكلام اللي احنا بنقوله ده، لان دي رحمه ربنا للمؤمن بالمشيئه، ده شغل بقى ربنا. يلاقوكي الناس قاعده كده ما شاء الله في سلام وفي امان وفي سكينه وفي رحمه ورغبه في العطاء، ولا كان حاجه حصلت نائين، ولا انت زعلانه خالص. كويس، ليه بقى؟ لانك انت دخلتي هنا الى الامل في مشيئه الله اللا محدوده القدره على الانقاذ. انا دلوقتي ربنا هيفتح لي باب رحمه كبير قوي، الحمد لله خلاص انا عديت كل الشد وابتديت تخشي مع ربنا في المشيئه وفي الامل، وبعتي لربنا الكارتين اللي هما بيفكوا الكرب، واحد الرضا، اتنين اليقين بالمشيئه، في فرج وفي امل كبير، ظروف مش هتفضل بالطريقه دي. لو دخلتي في هنا، ده اللي حصل في السيده هاجر. ايه اللي حصل بعد كده؟ السيده هاجر قالت اذا لا يضيعنا، لما قالت اذا لا يضيعنا حمت نفسها من كل الواقع اللي هي كانت عاشت فيه، لا شافت صحراء ولا شافت موت ولا شافت حاجه. اول حاجه قالت الرضا، تاني حاجه مع التسليم، تالت حاجه الامل في مشيئه الله. عايزاكي تتعلمي حاجه عن الامل، التليفونات يا حبايبي. الامل بقى في قضيه يا جماعه، في منطقه الامل عايزه تعرفي عندك امل ولا ما عندكيش امل. شوفي طاقه الحركه اللي جواكي، وانس جواكي امل لازم يكون جواكي طاقه حركه، تلاقي نفسك بتتحركي في الحياه، بتاخدي بالاسباب. لو مش هتاخدي بالاسباب يبقى انت ما عندكيش امل. فلابد انك تعرفي ان الرضا والتسليم يوصلك للامل في مشيئه الله. وانس وصلتي للامل في مشيئه الله تلاقي نفسك ابتديتي تتحركي في الحياه بطريقه جديده خالص، لا كلمتي ولا عاتبتي ولا زعلتي ولا حاجه، لا ابتديتي تعيدي ترتيب حساباتك بقى من اول وجديد بكل ثقه وبكل امل وبكل راحه وبكل سعاده. ما عنديش حاجه خالص، كان كل الموقف اللي حصل ده انا ما كنت فكرتش فيه، أنا هعيد بقى ترتيب حساباتي عشان مشيئة ربنا تطلعني من اللي أنا مش عايزة أشوفه كويس، أنا مش عايزة أشوفه كويس. هنا بقى لما هي عملت كده وبدأت تتحرك وتجري وتروح وتيجي، إيه اللي حصل؟ وهو علي هين، بعت لها سيدنا جبريل عليه السلام طلع لها المية تشرب وتشرب الولد وخلصت المشكلة. المشكلة اللي كان لو الواحد شافها من الأول كان يقول موت موت موت، هل كان يتخيل الإنسان أن تصل؟ هي بقى دلوقتي أقفي بقى معايا عشان أمشي معاكي درجة درجة. إذن أولا في كل شدائد الرضا السريع الصادق إن ربنا سبحانه وتعالى يقدر يغير كل شيء، أنا راضية. لازم كارت الرضا ده يكون معاكي بصدق. نمرة اتنين، اوعي تركزي على قسوة الواقع، وهو ده اللي بيضيع الناس. يا نهار أبيض ده قاعد في البيت، يا نهار أبيض دي مرضت، يا نهار أبيض ده هيسيبني، يا وبعد مش هناكل ومش هنشرب ومش هنروح ومش هنيجي. أنت فشلتي انتهيتي، وأنت اللي بتعملي فين؟ أنت ما قلتيش ربنا ولا كلمة في مشكلتك، قلتي الرضا وقلتي التسليم. خشي على الأمل في المشيئة، فين مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ وانس دخلتي على الأمل في مشيئة الله سبحانه وتعالى هتلاقي نفسك بتاخدي بالأسباب، وانس خدتي بالأسباب انت بعدتي تماما عن المشكلة. هو ده الدرس اللي بناخده من السيدة هاجر المحكوم عليها هي وابنها بالموت. كيف وصلت السيدة هاجر إلى ايه بقى؟ أنا عايزة أقولك الأول السيدة هاجر وصلت إلى إيه؟ السيدة هاجر وصلت بسم الله الرحمن الرحيم بكلمة إذن لا يضيعنا إلى المنطقة اللي بعدها، والله على كل شيء قدير. مهما كانت الأزمات صعبة والابتلاءات صعبة مش هتكون زي محدش في الحياة يعرف هي عاشت يوم وليلة، هي عاشت يومين، هي عاشت ثلاثة أيام، لا يعرف أحد في الحياة هي عاشت في هذه الشدة قد إيه. إنما بكل الشدة اللي هي عاشتها ربنا عمل لها ايه؟ ربنا ادها ماء زمزم الى اخر الزمان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شربت له اطهر نبع على الارض. مين اللي طلعه لها؟ ربنا سبحانه وتعالى. السيدة هاجر السعي بين الصفا والمروة الى يوم القيامة، من القدوة فيه؟ السيدة هاجر عليها. هل حد كان يتخيل ان ربنا يجعل الفريضة اللي هي الحج او الحج السعي فيها يكون من هذه السيدة البسيطة اللي كانت في هذه الشدة؟ كويس. ليه بقى ربنا كده؟ لأنه ربنا عوضها سبحانه وتعالى، لأن الله على كل شيء قدير. وانت في الشدة ترسلي لنفسك رسالة والله على كل شيء قدير، إن شاء الله كل ده هيتغير وكل ده هيتبدل، وإن شاء الله كل الأمور هتبقى في حالة أنا مش هقدر أصدق قد إيه ربنا هيحسن لي حالي. ده الإدراك للمشيئة اللي يخلي ربنا سبحانه وتعالى يرزقك أكتر مما تتوقع. هي كانت كل نفسها إيه؟ شربت مية للطفل، إدها إيه؟ إدها بالذنب، عشان بس تعرفي ربنا لما يريد أن يعطي. عشان بس يا جماعة بدل ما ناخد كل شدائدنا ونضيع فيها المجهود والوقت والكلام والحسنات بقى، ودي ما ساعدتنيش ودي ما كلمتنيش ودي ما رفعتش عليا التليفون ودي ظهرت حقيقتها وبقى ما فيش ربنا خالص لم يدخل. عشان كده ربنا بيسيب الناس فيما هي فيه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يلفوا في مشاكلهم ويلفوا في علاقاتهم ويضيعوا وقتهم وصحتهم ومجهودهم وحسناتهم. ليه؟ لأنهم لم يتذكروا المشيئة وهي القوة الفعالة الوحيدة في الحياة. الدرس اللي بعديه يا جماعة أنك يجب أن تستعدي دايما بالمفاتيح اللي أنا بديها لك دي، وأنا بقول هذا لنفسي والبناتي. الإنسان في الحياة ربنا قال ولقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني حياة ابتلاءات وامتحانات، يبقى لابد يكون معايا مفاتيح الشدائد، لأن الحياة شدائد. أول مفتاح كارت الرضا، الرضا الصادق عن أقدار الله. النمرة اثنين اليقين التام في قدرة المشيئة على تفريق كل كرب وكل هم مهما عظم. طيب هذا الأمل اللي قلت لك هيبقى طاقة محركة. نمرة ثلاثة الأخذ بالأسباب. نمرة أربعة عدم التركيز على الواقع أبدا. واحدة جت قالت لي واحد واثنين وانت وحنعمل وحنسوي وفيكي وكذا، بعد ما تمشي على طول كل الحوار الحلو اللي هي قالته ده من يدخل من ودني اليمين ويخرج منها، مش زي ما الناس بتقول. الناس بتقولك يدخل من يمين ويخرج من الشمال، معلش تفتحوا لنا المراوح لو ممكن بقى جزاكم الله خير. لا انا ما عنديش يدخل من يمين ويخرج من الشمال، لان اللي يدخل من يمين هيعدي على عقلي وهيبقى عقلي فكر فيه. لا لا لا، انا اي حد يقول لي اي حاجه ما تعجبنيش وهو والشخصيه دي بتتكلم بغض النظر عن مين هي الشخصيه، على طول من ودني اليمين الى ودني اليمين وانا نقله مع المشيئه بقى. فما سمعتش اي حاجه فما اتضايقتش خالص. فالشخصيه اللي قدامك تقول لك يعني ما فيش انفعال، ما اتضايقتيش، ما تنكدتيش، ما خفتيش، تقول لها والله يعني ربنا يعلم الحمد، ربنا يكرمك، ربنا يخليك، انت كده يعني الحمد لله خليتي ده. لو كانت شخصيات، انا بكلمك عن شخصيات، وبعدين انت تخلي الشخصيه اللي قدامك دلوقتي يعني هي اللي تغرق في احزانها. ليه؟ لانها لم تستطيع تحقيق اي حاجه معايا، لان انا ما سمعتش حاجه. وبعدين بتردي تقولي لها ايه وهي بعد ما اديتك موشح؟ ربنا يخليك، ربنا يكرمك، ربنا يوفقك، ربنا يفتح عليكي، باي، بس خلاص ولا حاجه. حلو كده الكلام ده بالنسبه للبشر الحلوين اللي احنا عايشين معاهم. وبعدين اللي انا بقوله لكم ده يا جماعه اكسبيرينس، يعني ايه؟ يعني اول مره ما تظبطيش قوي، تاني مره تظبطي اكتر، ثالث مره تظبطي تمام، رابع مره ما حدش يقرب منك لانهم عرفوك، هتتحكي عليهم وهتاخدي بعضك وتمشي، فمش هيعرف كده. السكه دي ما بتمشيش معاها، لانها الحمد لله ربنا فتح لها باب المشيئه مع اقدار الله. بنت جت قالت لي انا سقطت، بنت جت قالت لي خطيبي سابني، جوزي جه قال لي، ما ركزش خالص في اللي اتقال ده، قدر الله ما شاء فعل، اللي هنتعلمها الاسبوع الجاي. بس دلوقتي ركعتين لله، دعاء لله، امل بالمشيئه، يلا نتغدى، خلص الموضوع في لحظته. هنعمل ايه؟ لا مش هنعمل، هيعمل، هو هيعمل ايه؟ ما نعرفش، ما نعرفش ليه، لاننا في الامتحان، بس هيعمل خير وهيعمل عطاء وهيعمل رحمه، عشان احنا طلعنا كارت الرضا وكارت التسليم ودخلنا في الامل في مشيئه الله. كل اللي جاي خير، يلا على بركه الله، مش الحمد لله مستورين، مش الحمد لله يعني يا رب يدي كل واحد صحته، مش الحمد لله في رحمه ربنا، يحدث في الحياه ما يحدث، لها رب ويدبرها، لها رب ويدبرها، هو ده الايمان بالمشيئه. الدرس الاخير، او في يعني دروس عندي معايا درسين، الدرس اللي تتعلميه بعد كده ابواب الرزق لا يعلمها الا الله. سيده هاجر فضلت تجري بين الصفا والمره 7 مرات، تطلع جبال وتنزل جبال، معتقده ان الرزق والميه هناك. اين كانت الميه واين كان الرزق؟ كان تحت الارض، تحت الارض وليس فوق الارض، عمرها ما كانت تتخيل. فلابد انك دايما تعرفي شيء، اسعي في الحياه وتحركي في الحياه وقومي بكل ما يجب عليك، لاننا سنسال مع جوزك ومع اولادك ومع حبايبك ومع الدنيا ومع صحتك ومع نفسيتك، كلها امانات، قومي بكل اللي تستطيعي بيه، ولكن لا تكوني في منطقه انا كده يعني خبطت على جميع ابواب الرزق، لا، انا كده خدت بالاسباب، اما النتائج فتاتي من الله سبحانه وتعالى. فما ترميش على الاسباب، جريت 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 لما علم منها الله الجري، ويرزقه من حيث لا يحتسب، هي دي من حيث لا، دايما خلي فيه باب من حيث لا يحتسب، هيدخل حياتنا ان شاء الله. انا هعمل كل اللي اقدر عليه، بس واثقه ان لسه في ابواب ربنا سبحانه وتعالى هيفتحها، لان ربنا سبحانه وتعالى له ابواب الرزق. النقطه اللي عايزه اقف فيها مع سيدنا ابراهيم شخصيا كويس، علشان ان ابراهيم كان امه، سيدنا ابراهيم لما ترك احب الناس اليه في الصحراء كويس، كان يطيع امر الله سبحانه وتعالى، دي نمره واحد، لم يتركهم كويس الا وهو في اشد الحزن، لازم نعرف كده، ما مش ممكن يعني، لكن دي طاعته لله سبحانه وتعالى. عمل ايه سيدنا ابراهيم، او الهمه ايه سيدنا ابراهيم؟ الهمه الدعاء. عايزاكي تعرفي حاجه عن الدعاء، الدعاء هو الدواء، لازم تعرفي كده تماما، الدعاء وبث الحزن والضيق والألم إلى الله سبحانه وتعالى هو شفاء كل نفس. وانس النفس توصل مع الله سبحانه وتعالى صح، وتعتاد على هذا الدواء في مواعيد معينة، تقومي وتاخدي الدواء بتاعك. ازاي باخد الدواء بتاعي؟ باخد كل اللي جوه قلبي وكل أحزاني وكل اللي بيضايقني، زي سيدنا زكريا بالظبط. وانا حقيقي شخصيا اتعلمت هذا من سيدنا زكريا عليه السلام، ولم اكن بدعائك ربي شقيا، نادى ربه نداء خفيا في السجاده في قيام الليل من غير صوت وبالدموع، وقصه كلها خلصت، خدت الدواء، خدت الدواء، اقوم بعد صلاه الفجر الحمد لله، الدنيا لها صاحبها، أسهم الليل وأرسلتها، وربنا قال هل من داع فأستجيب له، الحمد لله، وسائل فأعطيه، الحمد لله سلمت الرسائل خلصت أقوم بقى على الدنيا. سيدنا إبراهيم لما لقى الشدة اللي هو فيها وتركهم في الشدة وجهوا الله سبحانه وتعالى إلى الدعاء المستجاب. أختم هذا الدرس وأختم دروس المشيئة، مليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، ولا احتاج غيرك، ونعمل الدعاء. الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوب ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمسلمين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.